بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بعنوان جزء فيه امتحان السني من البدعي للحافظ عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه استواء الله على العرش. قال يسأل، أي يسأل الشخص عن الباري جل جلاله، هل هو على العرش استوى أم لا؟ فإن قال هو على العرش استوى بلا كيف فهو سني، فالسني يقول ما قاله الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. إن قال هو على العرش يعني الرب سبحانه وتعالى عرش، فأثبت علو الله سبحانه وتعالى بذاته على العرش بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، وإلا فاستواءه سبحانه وتعالى على العرش له كيف، لكن بلا كيف نعلمه. فكل الصفات لها كيف، ولكننا لا نعلم هذا الكيف. من قال ذلك هو على العرش استوى بلا كيف فهو سني، وإن قال لا فهو أشعري ومعتزلي، يعني معطل، سواء معطل للصفة أو محرف لها، والمحرف أيضا إيه؟ والمحرف أيضا معطل، فالمعطلة يدخل تحتهم الجهمية، ويدخل تحتهم المعتزلة، ويدخل تحتهم الأشاعرة، بأن كل هؤلاء إما أنهم يعطلون الصفة بنفسها في لفظها، وإما أنهم يعطلونها بالتحريف حينما يتأولونها على غير تأويلها. فلما أقول مثلا اليد بمعنى القدرة، هذا تعطيل أيضا، هذا تعطيل، ليس باللازم في التعطيل أن أقول ليس له يد، لكن حينما أقول له يد ولكن معناها النعمة، فأثبت أقول أثبت اليد، لكن معنى اليد هنا النعمة، فهذا أيضا تعطيل. ليه؟ لأنني عطلت الصفة الحقيقية، وهي اليد الحقيقية له سبحانه وتعالى. فخلاصة الكلام، قال رحمه الله إن قال هو على العرش استوى بلا كيف فهو سني، وإن قال لا فهو أشعري ومعتزلي. دليلنا قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ومن خالف منهج أهل السنة والجماعة وهم الأشعرية والمعتزلة. الاستواء على العرش هذه مسألة جليلة جدا تكلم فيها أهل السنة والجماعة، وأجمعوا على أن الرحمن سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته سبحانه، ولهذا أضافوا لفظة بذاته، فقالوا على العرش بذاته متأخرا لما أنكر أهل الأهواء علو الذات وأثبتوا علو الصفات، فقالوا إحنا بنثبت العلو لله. فإن قلت لهم يعني تثبتون أن الله على عرشه، يقول لك لا، يقولون لا إحنا نثبت علو الإيه؟ الصفات، لكن ما نثبت علو الإيه؟ الذات. نقول هذا الكلام باطل، لهذا أهل السنة والجماعة أضافوا لفظة بذاته ليفرق بين علو الصفات وعلو الإيه؟ الذات. إن قال قائل لكن المفترض أننا ما نزيد، المفترض أن عندنا معتقد ده مبدع الكتاب والسنة، لماذا زادوا بذاته؟ هل قالها رسول الله؟ هل قالها الله؟ هل ورد في كتاب الله؟ هل وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزاد هذه العبارة اللفظة؟ فكيف رد عليهم؟ هذه ليست زائدة، هذه ليست زائدة، بل هي السياق الوارد في القرآن الرحمن على العرش استوى. فإن الإخبار أنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه لا يكون ذلك إلا بذات، مثل ما أقول ولله المثل الأعلى فلان ركب السيارة، ما تحتاج أقول بذات. فلان دخل البيت، ما يحتاج أقول بذات. فلان شرح الكتاب، ما يحتاج أن أقول إيه بذات. ليه؟ لأن بذاته لازمة لهذا السياق، ما تختلف. إنما لما أصبحت عندكم معتقدا فاسدا وعطلتم علو الذات فإننا بينا المبين فقط، قلنا بذات هنا. ولهذا نحن نقول بأن جميع الصفات هي كده، صفاتك ينزل ربنا سبحانه وتعالى، يجيء ربنا عز وجل يوم القيامة، يتكلم الله سبحانه وتعالى، كل هذا إنما معروف أن الله عز وجل بذاته وبصفاته. لكن أهل السنة والجماعة أضافوا لفظ بذاته ليس من باب الإضافة على السياق، السياق موجود فيه بذاته، من جهة تضمن المعنى، من جهة تضمن المعنى، لكن أظهر أهل السنة ليه؟ ليفرقوا بين إثباتهم للعلو وإثبات أهل الأهواء للعلو. فإن أهل الأهواء يثبتون العلو، لكن علو إيه؟ علو الصفات. أما أهل السنة يثبتون العلوين، الذات والإيه؟ والصفات. ويدل على هذا آيات كثيرة جدا، منها سبع مواضع، سبعة مواضع اللي ورد في القرآن: الرحمن عرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إن رحمتي سبقت إيه؟ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال سبحانه وتعالى: تعرج ملائكة الروح إليه. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال سبحانه: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: أمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على علوه سبحانه وتعالى بذاته، وهي نصوص متواترة ومن أظهر مسائل الدين. لكن أهل الأهواء والبدع ليس عندهم شيء اسمه ظاهر، الظاهر عندهم ما دلت العقول عليه، الظاهر عندهم ما اعتقده أئمتهم وسادتهم، هذا هو الدين عندهم، ما لهم علاقة بنصوص يستنبطون منها الاعتقاد، ليس لهم علاقة. هؤلاء صدق فيهم قوله سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصار الإله عندهم المتبع هو الهوى، فما أملاه الهوى قالوا به. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكر فوق العرش، فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفات الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام بعد أن نقل أقوال عدد من أهل العلم في حكاية الإجماع على استواء الله على عرشه: وهذا باب واسع لا يحصيه إلا الله تعالى. فإن الذين نقلوا إجماع للسنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله. والاستواء معنى استوى يعني على وارتفع، فالله عز وجل عال على عرشه، مرتفع على عرشه سبحانه وتعالى، وليس بمعنى استولى. وعلى هذا أئمة السلف، والإجماع منعقد على ذلك، وإن لم يرد لفظة إجماع، لأن النصوص التي وردت في الصفات الأصل فيها الظاهر، ظاهرها، فإن احتاجت إلى تأويل أولها السلف إن كانت تحتاج إلى تأويل، كقوله سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، أو قول الله سبحانه وتعالى: ولتصنع على عيني، فالمعنى يعني بمرأة منا بأعيننا، بمرأة منا بأعيننا، وإلا فالأصل هو الظاهر. يد الله فوق أيديه، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك، كل هذه النصوص دل عند السلف على إثبات الصفات له سبحانه. ولو كان الظاهر غير مراد لوجب بيانه حتى في القرآن، فإن لم يبين في القرآن ففي السنة. أما أن يكون الظاهر غير مراد وهو الحق، فدل هذا على أن الإجماع من القرآن والسنة والصحابة قد أجمعوا على الباطل. استوى بمعنى استولى عندهم، لو كان استولى معنى صحيحا ولم يأتي له في الكتاب موضع واحد حتى. الله يقول فيه الرحمن العرش استولى، ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين. فدل هذا على أن كتاب الله كتاب ضلالة وليس كتاب هداية، وعلى أن السنة ضلالة وليست هداية، وعلى أن الصحابة قد اتفقوا على كتمان هذا. حاشا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا من الصحابة والتابعين أن يكونوا على ذلك، حاشاهم. فدل هذا على البطلان. ولهذا شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولم يكن عليه فهم سلفنا باطل. الذي يقول هذه المسألة والحمد لله لم أسبق إليها، نقول الحمد لله أنك أخبرت عن نفسك، لأنها باطلة. باطلة كل مسألة لم تسبق إليها فهي مسألة إيه؟ باطلة. الأشعرة كما قلنا يمنعون هذا ويقولون بأن الله ليس مستوى على عرشه، لأنه لو استوى على العرش اقتضى ذلك التحيز، واقتضى ذلك حاجته العرش، واقتضى ذلك الجسمية، والله يتنزع عن هذا. نقول الله يتنزع عن إيه؟ ما يتنزع عن الجسمية ويتنزع عن التحيز ويتنزع. طب مين اللي قال الحيز والجسمية؟ دي مع أوصاف شرعية بيّن الشارع أن الله يتنزع عنها وأنتم تقولونها. الله ليس بجسم، الله ليس متحيزا في جهة في مكان. الله ليس، الله ليس، الله ليس، هذه وردت بها ألفاظ شرعية حتى تقولوا فهذا لازمه الجسمية والله يتنزع عن الجسمية. فإن الإنسان ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ما أقول يتنزه الله عن شيء لم يرد بكتاب ولا سنة. فهؤلاء اخترعوا أشياء ثم قالوا يتنزه الله عن أشياء، زي الممثلة والمعطلة. فالمعطلة يقولون يتنزه الله أن يكون له يدان، بعدما قالوا إن إثبات اليدين يقتضي المماثلة والله يتنزه عن المماثلة. يبقى هم الأول مثلوا قالوا بأن مقتضى إثبات اليدين، مقتضى الصفة هذه، أن يكون يداه كأيدينا، وبالتالي قالوا لا يليق أن تكون يداه كأيدينا، إذن نعطل. يبقى هؤلاء عطلوا معنى فاسدا في أذهانه، لم يعطلوا معنى صحيحا. وإلا فالمعاني الصحيحة التي يثبت بها النصوص وهي التي ينزه الله عنها، هذه ننفيها عن الله، ننفع عن الله السنة والنوم. ليه؟ لأن الله قال لا تأخذوا سنة ولا نوم. فأقول هذا يقتضي أن الله يأخذه تأخذ سنة أو نوم، والله منزع عن السنة والنوم، ماشي، لأن الله قال ولا ينبغي له أن ينام. لكن قال الله لا ينبغي أن يكون جسما، قال تعالى لا ينبغي، ما قال ينبغي. فهذه معاني أنتم أحدثتموها ثم بعد ذلك عطلتموها. ولهذا فالمعطلة ممثلة أولا، مثلوا في الذهن المعاني الفاسدة ثم عطلوا المعاني الفاسدة بإيه؟ بمنهج فاسد، فأنكروا التمثيل بالتعطيل. وكل من التمثيل والتعطيل جريمتان عظيمتان. لكن حد فاكر زمان ابن الحبال قال أيهما أعلى جريمة، التعطيل ولا التمثيل؟ حد فاكر زمان إن ابن الحبال كان قال إيه في التعطيل والتمثيل؟ كان بين أيهما أعلى دركة. ليه؟ سموه الممثل معطل. كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. المعطل معه تمثيل والممثل معه تعطيل. لأن الممثل لما يقولك يداه كأيدينا عطل اليدين الحقيقيتين. هم أيهما أعلى الأول؟ دركة، يعني أيهما أضل يعني؟ يعني نفى وجود الله، فلازم التعطيل نفي الوجود، لكن التمثيل وجود مماثل، فمن أوجد مماثلا أقل ممن إيه؟ ممن نفى وجودا، نفى وجودا، لأن هنا أثبت الله لكن أثبت له مماثل، هناك ما أثبت الله أصلا، فالمعطل يعبده عدما، لأن لازم كلام المعطلة هو العدم، ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم ولا يحب ولا يبغض، إذن هذا معدوم، هذا معدوم. فهؤلاء الأشاعرة والمعتزلة نفوا استواء الله عز وجل على العرش، أما الأشاعرة فقالوا جعل الاستواء عائدا إلى العرش، زي ما قلنا عصرا بأنهم قرأوا الرحمن على وبعدين العرش استوى. قال الغزالي وأما الاستواء فهو نسبة للعرش لا محالة، يعني الغزالي بيقول كذا إن هو نسبة للعرش مش نسبة لمين؟ لله. إنما أهل السنة يقولون من الذي استوى؟ الله ليس العرش. وقال الباقلاني وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى الرحمن العرش سوى، قال الرحمن لم يزل ولا يزول والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. إذن استواء أضاف إلى الإيه؟ إلى العرش. والمعتزل يقولون استواء الله على العرش معناه الاستيلاء. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي والاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء والغلبة، وذلك مشهور في اللغة، طبعا كذاب. وأما الأشاعرة، ومن الأشاعرة من يوافق المعتزل في هذا التأويل الفاسد فيقول استوى مع استولى زي الجويني، حيث قال لم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة وذلك شائع في اللغة. الأميدي قال وأما آيات الاستواء فإنه يحتمل أن يكون المراد التسخير والوقوع في قبضة القدرة، ولهذا تقول العرب استوى الأمير على مملكته عند دخول العباد تحت طوعه في مرادته تسخير في مأموراته ومنهياته، وإليه الإشارة بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم إيه مهراق. طبعا الأدلة على بطلان ذلك كثيرة. أما الجواب الأول للأشاعرة عن قولهم إن الاستواء يعود على العرش لا يعود على الله، فهم بهذا القول أقروا أن الله تعالى في جهة العلو وهم لا يقولون ذلك، لأن العرش فين؟ العرش في العلو. الثاني أنه لو كان الأمر كما قالوا لكانت القراءة برفع الشين أولى ويكون أصلا فيه اللي هو إيه؟ العرش استوى. لو أنت هتفصل العرش عما سبق يبقى العرش استوى، يبقى الرحمن على، يبقى على دي فعل الرحمن على وبعدين العرش استوى. وكان يجب أن يكون على فعلا، فلما أجمع المسلمون على أن القراءة بخفض العرش وعلى أن ذلك هو الأصل وأن حرف على في هذا الموضع حرف جر، فدل هذا على بطل ما قالوه. الثالث ما ورد عن السلف في بقولهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، أو عبارة مالك الاستواء غير معقول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء في اللغة غير مجهول، وإنما صفة استوائه جل جلاله غير معقولة، لأن صفات الباري غير معقولة، فالقول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. أما قول المعتزلة أن الاستواء بمعنى استيلاء واعتمادهم على قول الشاعر هذا استوى بشر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بطلان احتجاجهم بهذا البيت لم يثبت بنقل صحيح أنه شعر عربي. وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. طبعا لما يقال إنه شعر عربي مقصود بشعر عربي يعني يا إخوان يعني شعر قاله عربي يعتمد عليه. إنما إحنا مثلا دلوقتي ممكن نقول أشعار ونقول أشعار عربية بس هي أعجمية في الحقيقة، كثير فيها أعجمي، ولهذا ليس أحدنا حجة في اللغة. لكن ما يقال شعر عربي لو قال النابغة أو قال امرؤ القيس أو قال كعب بن زهير، كل هؤلاء الأوائل لو قالوا شيئا فهو حجة، حتى لو خالفوا المشهور عند العرب نقول هذا قول شاذ، لكن ما نقول خطأ. فالعربي حجة في هذا الباب، فهو ليس شعرا عربيا يعني مسندا إلى العصر العربي قبل اللحن. فقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى إثبات صحته، فكيف ببيت؟ وقد علم أنه لو احتج بحديث للنبي لقلنا اثبت هذا، إن هذا قاله النبي يعني ما سنده، فليس كل ما أضيف للنبي يكون صحيحا. فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة، وذكر ذلك عن الخليل كما ذكر أبو المظفر في كتاب الإفصاح. الخليل بن أحمد أنكر أن يكون الاستواء بهذا المعنى. قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. ويقال لهم إن لفظة الاستيلاء لا تستعمل في لغة العرب إلا أن يكون المستولي، إحنا عندنا استيلاء موجودة لكن هي بمعنى استوى. طب ولو افترضنا أنها بمعنى استوى، فإن كلامنا مع هؤلاء المحرفة في مقامين. المقام الأول أن يكون اللفظة المعنى هذا ورد عند العرب. الثاني أنه لو ورد عند العرب أن يكون المراد في السياق هو ما ورد عند العرب. مثال الثاني إيه؟ تأويلهم لليد بمعنى القدرة أو النعمة. في لغة العرب تأتي اليد بمعنى النعمة، فلان له يد علينا كما قال النبي في الحديث الوارد عند البخاري ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. لكن هل المراد بقى باليد في السياق هذا النعمة والقدرة؟ لا، إنما هذا تكون في اليد المفردة مثلا التي تكون حسب تحتمل هذا المعنى المطلق أو المضافة فتأخذ حكم المضاف إليه. فإن أضيفت إلي هي صفتي، وإن أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفته. فأما قل مثلا يداي عليه كثيرة أو أيادي أو لي أيادي عليه كثيرة، لي أياد عليه كثيرة يعني نعم، وهي بمعنى النعم. هنا نقول إضافتها إلي خصصت المراد، ولو قلت بالنعم لكن الإضافة تقتضي الصفة مع التأويل. أنا أولت بأن النعم، لكن كوني أقول لي أياد ولو أولت بالنعمة لو لم يكن لي أياد في الحقيقة لما صح الإضافة إلي، فلا بد أن يكون المحل قابلا لما أضيف إليه حتى لو أنا أولت. فأنا أقول لي أيادي لكن ما أقولش الكتاب هذا له أياد عليك، هذا المسجد له أياد عليك، لا، واخد بالك؟ لابد أن يكون المحل قابل الاتصاف بهذا. حينما أقول مثلا أنت في عيني قلبي معك، ولو أولنا هذا أنت في عيني يعني من جهة الرعاية، قلبي معك يعني من جهة المحبة أو الشعور وهذا، لكن لو لم يكن لي قلب لما صحت الإضافة، ولو لم يكن لي عينان ما صحت الإضافة. أنا ما أقول أنت في عيني سيارتي، في عينين سيارتي، ما أقول هذا، لكن أقول أنت في عيني. ولهذا الإضافة لابد من مراعاتها في باب الصفات. وعليه فإن استوى ولو أتت ولن تأتي بمعنى استولى، فهل هي المرادة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ يبقى استولى. فإن الاستيلاء دال على المغالبة والمنازعة، استولى على الشيء يعني نازع فغلب وأخذ وكذا. هل هذا هو الوارد؟ أنا ممكن أقول استوليت على البيت، ماشي تمام، أنا لن نعارض في أن العرب في كلمتهم الاستيلاء، وصح هنا أقول استوليت على البيت. لكن متى أقول استوليت على البيت؟ أنا بقول كده عقد بيع ولا عقد استيلاء؟ متى أقول استيلاء؟ استيلاء ده يعني معناه كل عربي هيفهم مني أنه حصل منازعة لي في هذا البيت ولكنني استوليت عليه، يبقى مغالبة. لكن لو أنا أخذته بغير مغالبة يبقى يقال اشتريته، تم الاستيلاء على كذا، يبقى هذا كان منتزعا فتم الاستيلاء عليه. فهل يقال كان العرش منتزعا من الله عز وجل فأخذه الله؟ قال يبقى انتبهوا يا أخوان، يبقى احنا نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إثبات اللغة نفسها، إن ده معنى في اللغة صحيح. الحاجة الثانية إن السياق ده هيدل عليه الإيه؟ اللغة. قال تعالى لما خلقت بيدي ما يمكن أن يقال بنعمتي، يرده إيه؟ ولو جاءت اليد بمعنى النعمة، ولو جاءت اليد بمعنى القدرة، لكن في هذا السياق لما خلقت بيدي، فإن اللغة هنا تنفي هذا الكلام. أولا أن قدرة الله سبحانه وتعالى واحدة وليست متعددة حتى يقول بقدرة، حتى يقول الله بقدرتي. سمي لنا القدرة الثانية، هذه قدرة الله عظيمة وهي واحدة، قدرة، علم، حكمة، عزة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لو كان قد خلق آدم بقدرته لما كان له فضل على إبليس، فإن الآية خرجت مخرج المنة على آدم في مواجهة الخطاب لإبليس. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا مخلوق عظيم اختصصته بأن خلقت بيدي. لو كانت بالقدرة لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فما الذي لآدم؟ فصارت له الحج، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى احنا نحتاج واحد إلى أن يكون المعنى ده وارد في لغة العرب، اثنين أن يكون السياق فيه هذا الايه، في هذا المعنى. ويقال لهم إن لفظة الاستيلاء لا تستعمل في لغة العرب إلا أن، يبقى هي بتستعمل بس فين؟ إلا أن يكون المستولي مضاد ومغالب، فأيهما غلب قبل؟ قيل إنه استولى عليه، والباري تعالى لا مضاد له في ملك. قيل لابن الأعرابي ما معنى قوله تعالى رحمه الله عرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر. فقال السائل يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال ابن الأعرابي ما يدريك، العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فيهما غلب فقد استولى. أما سمعت قول النبغة يا سلام، على طول الأدلة إيه؟ حاضرة. ولهذا نقول أهل السنة أئمة لغة، أئمة أصول، أئمة حديث، أئمة كل أئمة واقع، أئمة خبرة، كل شيء عند أئمة السنة. وكل هذا سلفي، نحو سلفي، أصول سلفية، حديث سلفي، لغة سلفية كل شيء، فهم أحق بالحق وأولى به من غيره. أما سمعت قول النبغة: ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، أي تغلب يعني على طول الزمان. ومما يبطل قولهم أن الأمة أجمعت مؤمنها وكافرها، يعني أن الأمة مؤمنها وكافرها أجمعت على أن الله تعالى فوق العرش، فيقولون كلهم الله تعالى في السماء، ويشيرون في دعائهم ومسألتهم إلى السماء، ويقصدون بذلك أن الله تعالى على عرش. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا استوى إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، إلا اضطرارا لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكر عليهم إيه ولا أنكر عليهم مسلم. وبعدين النبي عرج به إلى إيه؟ إلى أي مكان؟ اللي بينفون هذا العلو يقولون هو في كل مكان. النبي عرج به، المعراج ما يكون إلى أعلى، والأمة مجمعة على هذا. النبي عرج به إلى السماء، سبحان الذي أسرى بعبد الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجعل هذه آية من الآيات، وتبعها المعراج، وأخبر النبي في الصحاح بهذا المعراج على إلى السماء السابعة، وإلى مستوى لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فأين كان الله سبحانه؟ ما عللوا بقى به؟ إنه هذا يقتضي التحيز، يقتضي هذا في المخلوق. أنا الآن مستوى على الكرسي، قول بقى اللوازم: واحد، أنني متحيز. اثنين، أنني جسم. ثلاثة، أنني محتاج إلى الكرسي. أربعة، أنني ممثلة. خد بالك بقى، كل دي لوازم. لوازم فين؟ في المخلوق. أما تعطي الخالق لوازمي، ولهذا قال الأئمة إن القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. أنت عرفت كيف أستوى لأنك تعرف كيف أنا، كيف أستوي لأنك تعرف كيف أنا، لكن كيف استوى تتوقف على كيف هو. فإذا قيل كيف استوى فقل إيه؟ فقل كيف هو. هذا يعني باختصار، وإلا الكلام يطول في مسألة الاستواء. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بمعنيه: علو الذات وعلو الإيه؟ وعلو الصفات. أما هؤلاء يحرفون، إما ينفون وإما يحرفون، وكل ذلك إيه؟ وكل ذلك تعطيل. وكل ده راجع إلى العقل يا أخوان، لأنهم أعطوا لوازم ظنوها في المخلوق. يعني لما أنكروا الغضب، لما أنكروا الحب، لما أنكروا المحبة، كل هذا أنكروا لما قام عندهم أن لوازم هذه هي إيه؟ لوازم بشرية. فالغضب دي جمرة في القلب كذا، والله طب المحبة ده ميل وانكسار. فوصفوا محبة الله بمحبة المخلوق، ووصفوا غضب الله بغضب المخلوق، ثم عادوا يبطلون إيه؟ يبطلون ما وصف الله بنفسه نظرا لأنهم فسروه. ولهذا المعاني الباطلة تسبق الحقائق على طول. يعني يجي واحد يقول لك إيه ده مش خروج، ليه؟ أصل الخروج بالسيف، فهو حرف معنى الخروج إلى السيف فعطل الخروج الحقيقي. يبقى من التعطيل تحريف، وبالتالي اطلع اعمل مظاهرات، اللي انت عايز تعمله اعمله. ليه؟ ليس هذا طالما انك انت لم تستعمل السلاح، مع ان طبعا هذا غير معقول، لكن نفترض يعني، فليس هذا خروج. الخروج يكون بالسيف. نقول: من الذي قال لك الخروج بالسيف؟ هات اثار من علم، من كتاب او سنته، او من قول معتبر، قول امام معتبر، أن الخروج إنما يكون بالسيف فقط. ليس أنه بالسيف، فالخروج بالسيف والخروج بالاعتقاد والخروج باليد، لكن أن الخروج يكون إلا بالسيف، من الذي قال من الأئمة هذا الكلام؟ هات نصا يقول هذا، إنما هو أنت، أنت فقط الذي قلت هذا. فلو عرفت الخروج، لو عرفت الاستواء، لو عرفت هذه الصفات لعرفت الحق، لكنك اخترعت صفات من عندك فصرت تعطل ما شئت وتجوز ايه ما شئت. ايه هو الخروج؟ انما الخروج بالسيف او باليد ده أداة الخروج. اقول ما الخروج؟ يقول بالسيف. دي أداة ولا تعريف؟ ده كنه ولا أداة؟ ما يصلح في 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 لغة الأعاجم أن أقول ما الخروج؟ يقول بالسيف. في لغة الأعاجم كيف بلغة العرب؟ إنما لما كان بعض الناس يعني هو أعجمي الفهم بالإضافة إلى عجمة اللسان، فاجتمع فيه العجمتان فهم ولسان، قال بهذا الكلام. إنما يسبق السيف واليد اعتقاد تعريف الخروج. وقد عرف النبي الخروج حينما قال ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن الخروج ونزع اليد من الإيه؟ من الطاعة. طيب سؤال اثنين، رقم اثنين، ما أداته؟ يبقى أداة السؤال رقم اثنين. طيب إذا عرفنا السؤال رقم واحد ما الخروج وهو نزع اليد من الطاعة، هنعرف السؤال الثاني ما أداته. هل يمكن أن نجيب أن أداته السيف فقط إذا عرفنا أن معناه نزع اليد من الطاعة؟ مستحيل. ليه؟ لأنه إذا عرفنا بنزع اليد من الطاعة تبين لنا أنه حيث ما كان نزع اليد كان الخروج، وهذا بالاعتقاد. أنا لا أراه سلطانا يبقى أنا من الخوارج، خرجت بلساني ليس هذا أميرا اطلع عليه، خرجت بقلبي، كل هذا من الايه؟ من الخروج. ولهذا اتفق أئمة السنة على التصنيف في الخوارج القعدة. ومن هم الخوارج القعدة؟ الذين يحملون السيف؟ لا، إنما الذين يزينون الخروج بألسنتهم ولم يروا ولم يرفعوا سيوفهم. وإلى ما الفرق بين الخوارج القعدية وغيرهم؟ فلان كان يرى بالسيف، فلهذا يا أخواني أصول الاستدلال واحدة وقواعد الحق واحدة، هيمشي معك في الفقه، في العقيدة، في أي شيء، في اللغة، في أي شيء. يعني شوف الشيخ هنا بيقول إيه، بيقول في اللغة إذا نحن طالبنا في كلام النبي بإثباته فكيف لا أطالب في كلام الناس بالإثبات؟ يبقى دي قاعدة نستنبطها منين؟ من الحديث، عنايتي بالحديث، معرفتي أن القول قول النبي لابد أن يدل عليه ما يثبته. ولهذا احنا بنقول الصنعة الحديثية لا تكون في القرآن، تكون في السنة، إنما القرآن قطعي الثبوت بالتواتر، إنما قواعد المحدثين هنجيبها فين؟ في السنة، من جهة إيه؟ الثبوت والدلالة. إنما كلامنا في القرآن من جهة الثبوت لا، إنما من جهة الدلالة. فعندنا القرآن قطع الدلالة والظني، لكن في الثبوت قطعي الثبوت، لكن عندنا في السنة الظني في الثبوت، واخد بالك، والقطعي والظني والثبوت فين؟ والظني والقطعي فين؟ في الدلالة. نعم. إذا كان خارجيا، إذا كان خارجيا اشترط في الخارجي أن يجتمع في هذه الأشياء. إذا خرج عن منهج السنة الجماعة قال لابد أن يكون في الخارجية هذه الأوصاف. لا، لا، أما أنا بقولك لأنه هو نفسه خارجي، خارجي عن مذهب أهل السنة، لهذا ويضع هذه القيود من عندي هو. أبدا، الخارجي من كان فيه صفاتهم أو بعض صفاته، فمن رأى تفير معصية خارج، من رأى خروج حاكم الظالم خارج. دليل ذلك أنهم رأوا في من يرى، ومع ذلك لم يقل بسيفه أنه من الخوارج القعد، ولا سأل هو كان بكفر بالمعاصي ولا لا. عمران بن حطان قال في ابن حجر إيه، وقال في السيوطي، وقال في الأئمة إيه، واخد بالك. الحسن بن صالح في ترجمة الذهبي له قال إيه، ده من عنده اللي بيقعد يعجن يا حبيبنا، اللي بيقعد يعجن ويقرص كده ويدخل اللي بيعجن. لكن احنا انا بقول لك ابن حجر بيقول الذهبي تقول تقول هو بيقول هو دول بيشوف بيعمل التقريصة على قد ايه، بيعجن على قد اللي هو عاوز، عاوز يدخل نفسه يوم يوسعها شوي، عاوز خلاص هو طلع ولا ضيق شوي، ضيق المسألة. فاللي بيحط حاجات من نفسهم صح، خد بالك يحط كيف يدفع منهج السنة والجماعة ويقول بهذا، فهذا جاهل يعلم، هذا جاهل يعلم. إذا كان فعلا بيدفع منهج السنة فنقول هو يجهل هذه فيعلم، إن كان على خير يبقى هو جاهل، هذا يعلم. صح صح. يقول الذهبي في حسن بن صالح، حسن بن صالح يقول في الذهبي يقول وكان يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا جورة ظالمين مع أنه لم يقاتل أبدا، ومع ذلك قال فيه بعض أئمة السلف لو لم يولد الحسن كان خيرا له. وقال سفيان الثوري أعوذ بالله من خشوع النفاق، ولما أرسل إليه الحسن يقول له أنا على الأمر الأول، قال فما بال الجمع، يعني ما بال الجمع لا تراها وراء أئمة الجور، لا ترى وراء أئمة الجور. فالخوارج القاعدة اتفق العلماء على التصنيف إيه فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أطعمهم من جوع وأمن سمع الله لمن حمده. الله
على الأقل يعني شغل ما
ينفع.
كان في مثلا عندك على ما انا متابع مع الشباب يعني في عندك مثلا خميس الشهر وغيره
وانا اصلا كنت شايف ان انا مفيش حاجه خدت الخميس من فلو نسبت المحل لا ماشي مشكلة. فأنت ما أنا مبسوط من ترى مبسوط من هذا الجاي.
طبعاً كنا على قافية من لبعض.
إن شاء الله. حرفت
طبعاً أسبوعين. بس يكون يعني.
25 بس أنا لا مشغول بس لأن سخانة مش عارف سوى مكان.
الله يرزقك. والمقصود بس إن إحنا نسيب إيه يكون بعد المدرسة تيجي بسرعة. يعني ما تطولش علشان.
إن شاء الله نحاول أول أسبوع نيجي.
مسجد التوحيد اللي هو ده في اسمه حي الجمهوريه.
أيوة.
تمنين
انا من الصنطه بلد تبع الصنطه.
طب ما هو قريب منه يعني المحل بالنسبه لك صغير
ما شاء الله.
ما هو في محل طول حي الجمهوريه مسجد التوحيد.
شيخنا النحويين يقولون ان الواو دائما تاتي المغير في الغالب تاتي المغير. قول الله عز وجل في سوره العصر الذين امنوا وعملوا الصالحات فهنا يكون الايمان العمل الصالح غير الايمان او كذا في فرد العمل الصالح غير الايمان يخرج
الواو. طيب اعودوا نحن نسال نقولها بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل أخوكم يقول يعني يقولون في اللغة أن الواو تأتي المغيرة ففي قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهل هذا يدل على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فيكون العمل غير الإيمان أم ماذا؟ قولي عبد الرحمن. طيب ما هو الواو تدل على المغير يعني يبقى الإيمان غير العمل. حقيقة الإيمان إيه؟ أكبر حقيقة العمل. طيب ماشي ما أجبناش برضه. ها أمجاه هذا خاص بعد العام. طب خاص بعد العام ماشي بس القاعدة اللغوية كيف نفهمها؟ يقول الواو تدل على المغايرة. نعم تمام أن المغايرة إما أن تكون مغايرة صفات وإما أن تكون مغايرة ذوات. ذوات فحينما أقول أنا الآن دخل محمد وعلي وإبراهيم وزيد وعمر فهذه مغايرة لإيه؟ للذوات. فذات محمد غير ذات عمر غير ذات علي غير ذات وهكذا. وقد تأتي مغايرة للصفات هو واحد ولكن صفاته متعددة. فأقول جاء محمد الكريم والشجاع والعالم وكذا وكذا فكلها وان تغيرت الصفات لكنها لمسمى ايه؟ لمسمى واحد. فالعمل من الايمان والايمان قول وعمل. فالعمل فالايمان متضمن العمل لا 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 القول اللي هو قول القلب وقول اللسان ومتضمن العمل عمل القلب وعمل الجوارح وايه. فالايمان متضمن كل هذه الاوصاف. فالعمل داخل فيه والقول داخل فيه. القول بقسميه والعمل بإيه؟ والعمل بقسميه. نعم. وعليه فالعمل من الإيمان لكن فينقلب الدليل عليهم ليكون ليس دالا على العمل
خارج الإيمان، بل على أن العمل أخص ويعنى به ويهتم به، فيبقى عكس الايه الامر. نعم نعم. ذوات وصفات، ذوات ده نوع وصفات نوع، صفات نعم. هذا من ايه؟ العمل من لوازم، هو منه ولا خارج عنه؟ طيب هو منه، هو ركن فيه، هو في حقيقته. فما يتصور إيمان بالعمل كما لا يتصور إيمان بلا قول. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هل الله أراد منا الاعتقاد أم أراد منا الاعتقاد والعمل؟ أراد الاعتقاد والعمل. نعم. ولهذا الدليل الآخر في هذا مما يدل على دخول العمل أن الله سبحانه وتعالى أطلق على عمل الإيمان. قال سبحانه: ما كان الله ليضيع إيمانكم. والقاعدة برضو عندهم إنه الأصل المصطلح إذا أطلق على بعض أفراده دل على ركنية هذا الفرد فيه، ركنية هذا الفرد إيه فيه. فمثلا واركعوا مع الراكعين، المراد بالركوع ركوع لذاته ولا الصلاة؟ فاسجد واقترب الصلاة. فهذا يدل على أنه لا أقل من أن تكون من أن يكون السجود ومن أن يكون الركوع ركنا في الصلاة، لأن الصلاة أطلقت عليه، الصلاة أطلقت إيه عليها. فالصلاة لما أطلقت على الركوع أطلق الركوع وأريد به الصلاة، أطلق السجود وأريد به الصلاة. فلو لم يكن الركوع ركنا في الصلاة ولو لم يكن السجود ركنا في الصلاة لما صح الإطلاق إيه عليه. كذلك قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فلو ما كان العمل ركنا في الإيمان لما صح إطلاق الإيمان عليه. هذا من دلائل أيضا إن لابد من أصل الإيمان وأصل الإسلام، هذا من الدلائل. فيقال مما يدل على دخول العمل في يعني في المسمى، وإن العمل لا يقتصر على الاعتقاد فقط، أن الإسلام والإيمان يتناوبان. فلو أفرد الإيمان دخل في الإسلام، ولو أفرد الإسلام دخل في الإيمان. الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان كان الإسلام للعمل الظاهري وكان الإيمان للباطن. فممكن نقول بأنه أيضا يعني مما يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان أن الإسلام والإيمان يتناوبان. وكون يتناوبان يعني لو ما كان من لازم، لو ما كان من اللازم أن يكون الإنسان عنده أصل الإيمان وأصل الإسلام لما صح تناوبهما. والذي يقول بأنه يصح الإيمان من غير عمل، هذا جوز أن يكون هناك إيمان بلا إسلام، هذا يجوز أن يكون هناك إيمان بلا إسلام، وهذا ما لا يكون أبدا. فإن تناوب أحدهما دال على اعتبارهما حتما، لأن ده يدخل في ده. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا افترق اجتمع له لأنه الثاني داخل فيه، الثاني يدخل فيه. فلو ما كان أصل الثاني موجودا فعند إطلاق الإسلام لابد أن يكون معه الإيمان، أصل الإيمان، وعند إطلاق الإيمان لابد أن يكون معه أصل الإسلام. هنا يصح التناوب، نقول الإسلام يتضمن الإسلام والإيمان إذا أفرد، والإيمان إذا أفرد يتضمن الإسلام والإيمان. فلابد أن يكون حقيقة كل منهما، أن يكون حقيقة كل منهما داخلا في الآخر. لو ما كان هذا لما صح قاعدة اللغة اللي هو يتناوبان الإسلام والإيه والإيمان، فنقول بينهما عموما وإيه وخصوص. طيب نعم. ما هو ده كله يا كل ده صحيح. احنا بنتكلم عن القاعدة الواو، الواو اللي هي الدالة على التغير، وإلى أيضا الواو ليس فقط أن الواو عاطفة دالة على التغير، لما الواو لها استعمالات عديدة، لكن نقول أن التغير ما يتنافى مع دخول ما بعد الواو فيها إذا قلنا بالقاعدة التي قلناها، أن التغير نفسه ليس قاعدة واحدة، التغير نفسه ليس قاعدة واحدة، التغير يطلق على تغير ذوات وتغير ايه صفات. والا لو كان كذلك لقلنا جاء محمد الكريم والشجاع وكذا، لقلنا بان كل هذا يدل على التغير. نعم.
بعض العلماء يذكرون ان الواو لا تاتي بالمغايره الا اذا كانت الحقيقه متساويه، وهنا حقيقه الايمان اكبر من حقيقه العمل.
ماشي برضو كل هذا ما كلها واحده، ظرف فلك واحد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ أبي الحسن